حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا زائدة حدثنا سماك عن إكرمة عن ابن عباس قال قال عمر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحل فقال رجل لا وأبي فقال رجل لا تحلفوا بآبائكم فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عصام بن خالد أو اليماني قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر والله لأقاتلن. قال أبو اليمان لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق الماء والله لو منعوني عناقا عناقا كانوا يردونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه حق.
الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد فالحديث الأول في شهادة من عمر رضي الله عنه لعمر بن الأسود الدعاء لي بأنه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته مثل ما كان ابن مسعود رضي الله عنه شهد الصحابة رضي الله عنه بأن طريقته وسيرته تشبه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تحسى به بالدقيق والجلي. وهكذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكثير وعلى رأسه الصديق رضي الله عنه فكانوا يتحرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المقال والفعال واللباس والأحوال وغير ذلك يطبقونها عمليا. وفي الحديث الثاني أن الثاني ايش نعم سبق التقرير عليه الحلف بغير الله اذا كان ما يجري على اللسان غير تعظيم من محلوف به فهو من انواع الشرك الاصغر كالحلف بالامانه وبالحياه وبالشرف يجري على ألسنة بعض الناس يكون مألوفا عندهم ولا يقصدون به إن المحلوف به بمنزلة الله عز وجل لكنه جاري عن اللسان فهذا من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر تأخر النهي عنه كان في أول الإسلام التركيز على النهي عن الشرك الأكبر وبيان بطلانه وبيان وجوب التوحيد تكميله وتحقيقه. وأما الشرك الأصغر من جنس الحلف بالآباء والأمهات ومن جنس قول ما شاء الله وشئت نحو هذا من أمور تأخر النهي عنها حتى رسخ الإيمان لما يقارب السنة الرابعة والخامسة من الهجرة. فهذا من النهي عن الشرك الأصغر كانوا في سبب فسمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر نفسه يحلف بأبيه قال يا عمر لا تحلفوا بآبائكم. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. قال من حلف كان حالفا فليحلف بالله من حلف بالله فليصدق من حلف له بالله فليرضى من لم يرضى فليس من الله بشيء. وأما الحديث الثالث فهو مسألة اختلاف اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في مواجهة المرتدين الذين انقلبوا على أعقابهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أصنافا من الناس من قبائل العرب فمنهم من قال خلاص محمد مات وانتهى الدين. ومنهم من قال مسيلم رسول الله، ومنهم من جحد وجوب الزكاة. كل هؤلاء كفار قاتلهم الصحابة لكفرهم. لكن مسألة اختلفوا فيها من منع الزكاة، بعض الناس منع الزكاة قالوا ما نسلمها بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد، منعوها. فأبو بكر رضي الله عنه صمم على قتال مانع الزكاة حتى يؤدوها، حتى يؤدوها، لأنها واجبة عليهم في ذمتهم. فعارضه عمر رضي الله عنه، يقول كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله، واللي منع الزكاة يقولون لا إله إلا الله يصلون، كيف تقاتلهم؟ فاستدل عمر رضي الله عنه بحديث عام، وهو قول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وإذا قال لا الله حصموا الدماء وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. هذا دليل عام. والمعنى أن الكافر الأصلي هو الذي يقاتل حتى يقول لا إله إلا الله، لأن كفره بعبادة الأوثان. فإذا أقر لله عز وجل بالإلهية والتزم له بإخلاص العباد يرفع عنه السلاح ويظهر هل يحقق ما قالوا لا. فإن حققه هو المسلم ظاهر وباطن، وإن لم يحقق فهو كاذب فيقاتل. فاستدل عمر بحديث العام. الصديق رضي الله عنه استدل بالقياس، قال إن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، والله لا أقاتل أن أفرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو قال عناكا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلت على منه. وهو قياس صحيح، لأن الزكاة في كتاب الله مقرونة بالصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الذين هم غيب يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهي قرينة حق في كتاب الله. هذا الاجتهاد من أبي بكر ومن عمر. منصوص عليه أصلا الحكم هذا، منصوص عليه في حديث ثابت يحفظه أبو هريرة رضي الله عنه، يحفظه عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعل ذلك عصم من الدماء وأمواله إلا بحق الإسلام. فهو منصوص ما يحتاج اجتهاد أصلا، لكن لهول الحادثة حادث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهول الردة ذهل الناس، فلذلك نسوا ذهلوا عنها مع أن الحديث محفوظ، لكن لأنه ظاهر الصدق ونصح لله ورسوله وفقهم الله عز وجل. فبالاجتهاد أصابوا السنة، وهي وجوب قتال من منع الزكاة حتى يؤديها. فإن أحد الناس الآن لو منع الزكاة وجب على ولي الأمر أن يأخذها منه بالقوة وتبرأ ذمته بأهله. بل لو إنسان منع الزكاة ومات فهي تؤخذ من تركة، حق لله عز وجل واجب في التركة قبل قسمة التركة، حق واجب في المال تؤخذ تبرأ ذمته. فهو اجتهاد مسدد موفق ولله الحمد. نعم.
حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسرى صلاة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس. حدثنا الحكم
لكن هذه أوقات نهي، ما بعد صلاة الفجر وما بعد صلاة العصر أوقات نهي عن الصلاة التطوع المطلق السنة النافلة، فلا يؤدى فيه إلا الفريضة المقضية المنسية أو التي أديت على وجه غير صحيح أو الذي نام نوما غير مفرط، ومثل ذلك ما له سبب كسجدة التلاوة وتحية المسجد وركعتي الوضوء صلاة الجنازة والكسوف نحو ذلك، فالفريضة المقضية أو ما له سبب يؤدى في هذا الوقتين، وغيرهما لا، لا يصلى في هذه الوقتين لأن الله عز وجل جعلها من أسباب طلب المعاش، يعني أوقات طلب معاش، ولهذا ما في سنة راتبة بعد الفجر ولا بعد العصر، طلب معاش. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد بعد العصر سأل ما أقعدكم المسجد؟ قال أخوه يعمل وينفق عليك، أنا أخوك خير منك. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا آخر جالس في المسجد سأل ما أجلتك؟ قال يا رسول الله ديون وهموم لزمتني. فقال أنا أدلك على شيء إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك ولو كان مثل جبل أحد. قال بلى. قال إذا أمسيت، قل إذا أمسيت وإذا أصبحت اللهم أعوذك من الهم والحزن، وأعوذك من العجز والكسل، وأعوذك من الجبن والبخل، وأعوذك من المأثم والمغرب، وأعوذك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال الرجل فقلتهن فأذهب الله عني ديني. فالوقت بعد الفجر وبعد العصر وقد طلب معاش، هذا الأصل فيه، ويسر الله على الناس الأمر حتى لا ينشغلوا بشيء آخر. أيضا أنه الكسالى والمنافقون والمشركون يصلون فيهما ويؤدون بعض العبادات للشيطان، أو يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها، والشيطان يجعل نفسه تحت الشمس تطلع بين قرني الشيطان، فيكون فيه تشبه الكفار تشبه المشركين. وأيضا هذا من عمل المنافقين كما قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يركب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، يعني طالعة أو غالبة، ذكر أربعا يعني الفجر أو العصر، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فنهي عن هذا لأن الصلاة في هذه الأوقات من غير وجه شرعي تشبه المنافقين والمشركين وعبدة الشيطان. نعم.
أحسن الله عليكم. حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا ابن عياش عن أبي سلمة عتبة بن تميم عن الوليد بن عامر اليزني عن عروة بن
اليزني
عن عروة بن حضيف الأنصاري عن عمر بن الخطاب قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الدابة أحق بصدرها.
يعني إذا احتاج الأمر أنه يردف على الدابة يركبه واحد ثاني، فصاحب الدابة أحق بصدره، يكون هو المقدم يعني، والثاني يكون من ورائه. والنبي صلى الله عليه وسلم أردف على الدابة معاذا وأسامة بن زيد والفضل بن عباس وغيره، إذا كانت تطيق في جواز الإرداف على الدابة حمارة أو الفرس أو البعير إذا كانت تطيق، ولا حرج في ذلك، ما هو من تعذيبها. وأن صاحب الدابة أو الكبير أو جلي القدر أحق بالصدر، يكون هو المقدم والثاني يكون من ورائه. مثل هذا في السيارة نفس الشيء، صاحب السيارة أحق أن يكون في المرتبة الأولى إلا إذا كان يعجبه أن يكون في الثانية. نعم.
حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن راشد بن سعد عن حمرة بن عبد كلاب قال سافر عمر بن الخطاب إلى الشام بعد
الأسير عن إيه؟
عن حمزة
بن عبد
كلاب.
نعم.
قال سافر عمر بن الخطاب إلى الشام بعد مسيره العمر كان إليها حتى إذا شارفها بلغه ومن معه أن الطاعون فاجئ فيها، فقال له أصحابه ارجع ولا تقحم عليها.
تقحم. يعني انك في عافيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الطاعون بارض وانتم فيها فلا تخرجونها، واذا سمعتم به فلا تدخلوا فيها. يقول أنت بعافية لا تدخل نفسك والمسلمين في البلاء بالوباء، ارجع حتى يزول. فوافقهم لأنهم يعني يذكرون له السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فانصرف راجعا إلى المدينة فعرس من ليلته تلك وأنا
أقرب. عرس يعني بات في آخر الليل، نزل في آخر الليل ونام، تعريس النوم آخر الليل. نعم.
وأنا أقرب القوم منه، فلما بعث معه في أثره فسمعته يقول ردوني عن الشام بعد
ردوني ردوني
ردوني عن الشام بعد أن شرفت عليه، لأن الطاعون فيه، ألا وما منصرفي عنه بمؤخر في أجلي، وما كان قدومي منه بمعجلي.
يعني انصرف من أجل السنة، ما هو جبن، لا من أجل السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول في البلد اللي فيها وباء. نعم.
وما كان قدومي منه بمعجلي من أجلي، ألا ولو قد قدمت المدينة ففرغت من حاجاتي لا من حاجات لا بد لي منها فيها لقد سرت حتى أدخل الشام.
نعم، لحاجة المسلمين، لحاجة المسلمين، واني عندي بعض المسؤوليات والمهام التي لا بد اني ابت فيها حتى لو دخلت الشام لحاجة المسلمين، واذا ما اكون غامرت كان فرغت من المسؤوليات التي علي. نعم.
لقد سرت حتى ادخل الشام ثم انزل حمص، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبعثن الله منها يوم القيامة 70,000 لا حساب ولا عذاب ولا عذاب عليهم، مبعثهم فيما بين الزيتون وحائطها في البرد في البرد الأحمر في البرد الأحمر منها.
هذه من الأحاديث في فضائل الشام، حديث ضعيف لكن جاءت بمعنى حديث صحيحة كثيرة، وقد كانت الشام كذلك في أول الإسلام، كان المسلمين الذين رابطوا في الشام مواقف عظيمة وجهادا عظيما حتى ثبتوا الإسلام ونشروه بما وراءه، سيكون هذا في آخر الزمن، سيكون في هذا الزمن وستفتح القسطنطينية بعد روما، ويكون الجيش من الشام تجمع من الجزيرة وغيرها في الشام وينطلقون إلى هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، ولا بد فتح القسطنطينية منتظر سيكون هذا وهو قبل خروج الدجال. والمقصود أن الشام اجتمع بها خلق من خيار الله، من خلق خيار خلق الله في أول الزمان وأوسطه، وسينتهي الأرض أيضا إلى الشام في آخر الزمان. ولذلك عيسى عليه السلام ينزل بالشام، ينزل بالشام شرقي دمشق، المنارة البيضاء شرقي دمشق، ويقتل الدجال في فلسطين عند باب لد موجود الآن في فلسطين، سيكون فيه صولات وجولات جهاد. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.